الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الخير، شهر رمضان المبارك، بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى سوف نسلط الضوء عبر برنامجكم اليومي في هذا الشهر وميض الجمر عن الأحداث التي حدثت بعد ثورة زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه، تلك الثورة التي خرج فيها على هشام بن عبد الملك. ويسرنا حقيقة في هذه الحلقة أن نتناول وميض الجمر عن ثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، الذي قد كان للفرس دور كبير جدا والجنس الإيراني على وجه التحديد الدور المميز الذي استغل حقيقة واختطف الكثير من فكر التشيع السياسي إلى غرس المبادئ العقدية المجوسية الفارسية القديمة في هذا التشيع وتحويله عن مساره الصحيح. ولذلك نجد أن الرواد الأول من التشيع وحتى التصوف كانوا جلهم من الموالي الفرس، ولم يكن منهم عربي قط، ليس لتميز العرب، ولكن لأن العرب كانوا أقرب الناس لفهم النصوص الكتاب والسنة بحكم اللغة قبل أن يأخذ العلم مجراه ويتوسعون في ذلك. لكن نجد ينبغي علينا في ذات الوقت أن نتذكر بأن التشيع دائما ما يقترن ذكره بذكر الفرس، كما ألمحنا إلى ذلك في الحلقة الماضية، وقد كان ذلك أسبابه الخفية بلا شك. لكن يقول أحد الباحثين الإيرانيين وهو باحث معاصر هو الدكتور قاسم علي أن الإيرانيين بعد رضوخهم لسيف العرب أثر الحروب التي خاضها المسلمون، سواء كانوا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أرض العراق، أو في عهد عمر على أرض العراق، ثم بعد ذلك إكمالها في عهد في فتح بلاد إيران في معركة مثلا بدأ في أرض العراق في القادسية وجولولة وحلوان ونهاوند، بذلك استقلوا استغلالهم وشوكتهم وأضعفوا شخصية الإيرانيين حتى اضطروا إلى دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، سواء شاءوا أم أبوا دخلوا في الإسلام بحكم غريزة المحافظة التي قام به الفرس من إدخالهم، وللأسف إدخال مثلهم الدينية في التشيع مستغلين أي ثغرة من الثغرات، وبرزوا وإبراز ما يسمى بالتشيع الغالي، التشيع الأول حين ناصروا المختار الثقفي وذكرناه في حلقة قبل هذه قبل الحلقة الماضية، وعارضوا حركة الغلو العجلية وانضموا إلى حركة أبي هاشم حتى أدى بهم الأمر إلى تأليه أبي مسلم الخراساني الذي قاد الثورة ضد الأمويين. أبو مسلم الخراساني قاد الثورة العباسية ضد الأمويين، كما فعلوا مع أئمة الشيعة من العلويين. يضاف إلى ذلك أنهم نصروا حركة عبد الله ابن معاوية في أرض فارس أيضا، وأسبغوا عليه النور الإلهي الذي سنجده موازيا مع التشيع في الفكر الصوفي الغالي واضحا جليا. وهذا كله يعني أن الفرس قد بدأوا إضافة القداسة إلى البيت النبوي، يعني بدأوا يضعون للبيت النبوي قداسة من نوع آخر هم بريئون منه، ما هم إلا أناس بعث الله فيهم ومنهم نبي خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الأمور أمور ورمزيات سياسية ودينية سابقة من تأليههم للملوك وقولهم بالنور الذي ينتقل من ملك إلى آخر، فثبتت الولاية لعلي بن أبي طالب عندهم على نحو مبالغ فيه، يعني جعلوا ما تأثروا من خلال سيرة ملوكهم انتقالهم من ملك إلى آخر، حتى انتقلت هذه الولاية المقدسة مع زيادات وإضافات وحواشي لأئمة من بعده، حتى بلغ الأمر والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى حد التأليه، إلى منافسة رب العالمين عز وجل. ولا شك بأن تزعم عبد الله كما نلحظ من هذه الخريطة، عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الذي قام بحركة ضد الدولة الأموية وانضم إليها شيعة الكوفة، ودائما ما نقول كوفة وهي بؤرة انطلاق الثورات ضد الدولة الأموية وانطلاق كوارث الأمة من الكوفة، وبايعوه بالخلافة وخرج في شهر محرم سنة كم 127 هجرية أي ما يقارب موافق 844 ميلادي لقتال أهل الشام في الحيرة عاصمة الأنبار السابقة. ويبدو أن الشيعة خذلوه كما خذلوا أباه من قبل عندما نشب القتال وقرروا من أرض المعركة أن يفرون، ولم يثبت معه سوى ربيعة وزيدية، فاضطر رحمه الله إلى التراجع إلى الكوفة وتابعه الأمويون، وشهدت شوارع المدينة مجابهات عنيفة بين الطرفين، وتمكن الجيش الأموي من السيطرة على الموقف، وبعد ذلك منح حقيقة هذا الأمر أمرا آخر، طلبوا منه أن الوالي الأموي طلب من عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر أن يعطيه، أو عبد الله طلب الأمان فأعطاه الأمان بالانسحاب، فارتحل إلى أين؟ ارتحل إلى فارس كما تقول بعض الروايات، وبعض الروايات تقول ارتحل إلى أصفهان. وفارس طبعا وهي التي تحاول أن تجد أي منفذ لضرب الوحدة الإسلامية، حيث أعاد تنظيم صفوفه هناك حينما ذهب وفر إليها، وقوي أمره بما انضم إليه من الموالي والعبيد والعباسيين الثائرين على الحكم الأموي، بل من الأمويين الثائرين أيضا والناقمين على مروان بن محمد المران الثاني، وكل طامع في ذلك. من هذا المشهد وفي وسط هذه الظروف الحالكة كان لابد أن يبدأ الأمويون في إعادة حساباتهم لما يحدث، فهناك عنصران قد أقض مرجع الدولة الأموية على هذا الوضع، ممثلة في وميض الجمر الذي انطلق في منتصف عهد عثمان عن طريق السبائية الذين استقلوا تلك الظروف في عهد عثمان رضي الله عنه، وكذلك أيضا حينما جاءت أو حينما قامت الحركات المختلفة في العهد الأموي، لعل من أبرزها كما ذكرنا في هذه الخريطة الذهنية من خلال هذا التصور بشكل عام معركة كربلاء وحركة التوابين وثورة المختار الثقفي وحركات ابن الأشعث وبعض الحركات الأخرى، لكنها آلت إلى ما آلت إليه في مجمل الحركات المجوسية في العصرين الأموي وأوائل العباسي من خلال الحركة الكيسانية والهاشمية والمغيرية، ثم كانت القاصمة حقيقة والتي أنهكت وأرهقت الدولة الأموية ممثلة في ثورة زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه، ثم أخيرا ثورة عبد الله بن معاوية والذي يعود إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الثورة حقيقة التي فر فيها بعد ذلك إلى فارس وقال البعض إلى أصفهان، كلها بدأت حقيقة تفت في عضد الدولة الأموية، وهذا ما سوف نلحظه إن شاء الله في الحلقة القادمة عند عرضنا للحلقة 15 عن قيام الدولة العباسية ودور الحركات المجوسية فيها. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.